صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى
صلوا على محمد وعلى محمد.
توسل النبي صلى الله عليه وآله بأهل البيت. والنقطة الثانية في مشاركة الإمام أمير المؤمنين للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الفضائل والمناقب. والنقطة الثالثة في بيان مثال الأسرة المتعاونة والمتعاضدة. نجي إلى النقطة الأولى. من يتكلم عنها؟ نجي إلى النقطة الأولى بيان توسل النبي بأهل البيت سلام الله عليهم. الآية المباركة تتحدث عن قضية المباهلة كما ذكر الرازي في تفسيره والزمخشري في كشافه أنه لما نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وفاطمة خلفه وعلي خلف فاطمة وهو يقول إذا دعوت فأمنوا. فلما رآهم أثقف نجران قال إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. صلوا على محمد. المباهلة دعاء، المباهلة دعاء بين شخصين كل شخص يدعو على الآخر، والأحق منهما الله يستجيب دعائه. فالمباهلة نوع من الدعاء. نلاحظ أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في المباهلة أخرج فاطمة وعليا والحسن والحسين. السؤال، لماذا أخرجهم؟ لماذا؟ ألم يكن رسول الله كافيا وحده؟ ألم يكن رسول الله كافيا في استجابة الدعاء؟ لماذا يخرج فاطمة وعلي والحسن والحسين؟ رسول الله سيد البشر، وهو القائل عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا كان الرسول سيد ولد آدم المستجاب الدعوة، فلماذا يخرج فاطمة والحسن والحسين؟ لماذا؟ ما هو الداعي؟ الجواب عن هذا السؤال أن الرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يدرس الأمة الإسلامية درسا روحيا، وهو التوسل بأهل البيت. أخرج عليا وأخرج فاطمة وأخرج الحسن وأخرج الحسين لكي يبين مشروعية التوسل بهؤلاء. الرسول مع أنه رسول الإنسانية، مع أنه سيد البشر، مع ذلك توسل بهؤلاء. لاحظ الرواية تقول: إذا دعوت فأمنوا. يعني الرسول كان يدعو، والذي يؤمن على دعائه علي وفاطمة والحسن والحسين. أهل البيت كانوا يؤمنون على دعاء الرسول، والرسول يدعو. هذا معناه أن الرسول كان يتوسل إلى الله بهؤلاء الخمسة، بهؤلاء الأربعة، بهؤلاء الصفوة المنتخبة. تعبير الرسول إذا دعوت فأمنوا واضح جدا، أي إنسان يفهم منا هذا المعنى، واضح جدا أن الرسول يتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان الرسول على عظمته وهو يتوسل بالزهراء ويتوسل بعلي ويتوسل بالحسن والحسين ويقول لهم إذا دعوت فأمنوا، فكيف لا يصح لنا ولا يشرع لنا التوسل بهؤلاء الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين؟ مجموعة من المسلمين يقولون: لا، لا تتوسلوا بأهل البيت، التوسل بأهل البيت شرك، التوسل بأهل البيت شرك بالله، بدعة. التوسل بأهل البيت شرك. تعال وانظر إلى الأحاديث لتعرف أن التوسل بأهل البيت أمر مرغوب ومطلوب وليس شركا. لاحظ ما يرويه الحاكم في مستدركه عن عمر بن الخطاب أن آدم عليه السلام، النبي آدم، إنما اغتفرت له خطيئته لأنه قال: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك. أن تغفر لي خطيئتي. قال له الله: من أين عرفت النبي محمد؟ قال: إنك لما خلقتني ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلى علمت أنه أحب الأسماء عندك فتوسلت به. آدم يتوسل بالنبي قبل وجوده، آدم يتوسل برسول الله قبل حدوثه، والله تبارك وتعالى يستجيب له التوسل. لاحظ الحديث الآخر ما يرويه أحمد بن حنبل في مسنده، يروي أن رجلا مكفوف البصر جاء إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله ادعوني أن الله يفتح عن بصري. قال له الرسول: ائت الميضات وتوضأ وصلي ركعتين وقل في صلاتك: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا محمد، شوف تعبير الرواية، أحمد بن حنبل يذكرها في مسنده. احنا إذا قلنا يا محمد يا علي وويلا، شلون تقول يا محمد يا علي؟ هذا شرك. هو هذا الرسول قاعد يعلم هذا الإنسان شي يقول: قل يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يكشف عن بصري. وفعلا هذا الرجل فعل ما قال له رسول الله فكشف الله عن بصره. كان الرسول ما يفهم الشرك يعني؟ كان قال للرسول: لا تشرك بالله، شرك، هذا بدعة. تقول يا محمد هذا شرك بدعة. وكان بإمكان الرسول يفهم الشرك ويفهم البدعة وهو رسول الإسلام، لماذا لم يقل له لا تقل هكذا؟ لماذا أمره بأن يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يكشف عن بصري؟ وهذا ما تصنعه الشيعة الإمامية. الشيعة شي يقولوا؟ قولوا يا محمد يا علي نتوسل بكما إلى الله أن يغفر لنا مثلا، أن يقضي حوائجنا الآخر. الحديث الثالث ما يرويه صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب في باب الاستسقاء، أن عمر بن الخطاب إذا منعت السماء قطرها أخرج العباس عم الرسول. العباس لا هو من العلماء، عباس عم الرسول، ولا هو من الخلفاء، ومع ذلك يخرجه الخليفة الثاني ويقول: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك نبي الرحمة، والآن نستسقيك بعم نبيك العباس فيسقون المطر. الخليفة ما يفتهم الشرك يعني؟ شلون يتوسل بالعباس عم النبي مع أنه ليس من العلماء وليس من الخلفاء، مع ذلك يتوسل به إلى الله؟ فلو كان التوسل شركا وبدعا ما فعله الخليفة الثاني. بعد الطبراني يذكر في المعجم الوسيط أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، قام الرسول وحفر قبرها بيديه، هو حفر القبر بنفسه، ولما حفر القبر اضطجع في القبر، الرسول نام في قبرها وقال: اللهم بحق نبيك، يتوسل بنفسه، اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لها ووسعت عليها مدخلها. ثم أنه ألبسها قميصه الذي يصلي فيه، ألبسها القميص وأنزلها إلى اللحد وقال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. بأنها ربته فاطمة بنت أسد. لاحظ الرسول يتوسل بالأنبياء مع أن الأنبياء موتى، موسى وإبراهيم ونوح، الرسول يتوسل بهم مع أنهم موتى. فلو كان التوسل بالميت شركا وبدعة ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه الحكاية التوسل بالأنبياء أو بالأولياء شرك مخالف للأحاديث، هذا الكلام مخالف للأحاديث. لماذا التوسل شرك؟ الله تبارك وتعالى يحبك أن تدعوه بأقرب الأمكنة وأقرب الأزمنة وأقرب الأسماء إليه. الآن أنت مثلا تدعو الله في البيت، تدعو الله في الطريق، تدعو الله في المسجد، تدعو الله في الكعبة المشرفة، أيه أفضل؟ الدعاء عند الكعبة المشرفة أفضل. ليش؟ لأن هذا المكان مقدس مقرب عند الله تبارك وتعالى. أنت الآن تدعو الله في صلاتك، تدعو الله مثلا في شهر رمضان، تدعو الله في ليلة القدر، أي الليالي أفضل؟ طبعا الدعاء ليلة القدر أفضل، لأن الله يحب أن تدعوه في أقرب الأزمنة وأعظم الأزمنة. كما أن المكان دخيل في استجابة الدعاء والزمان دخيل في استجابة الدعاء، كذلك الاسم الذي تقوله في دعائك دخيل في استجابة الدعاء. الزمان والمكان والاسم الجميع دخيل في استجابة الدعاء. اللهم إنا نتقرب إليك بأحب الأسماء إليك، محمد وآل بيته. فالقرآن والحديث لا يرفض التوسل. القرآن نفسه يقول الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما قال القرآن والله يدعون ربهم مباشرة، ادعوا ربك مباشرة، لا تجيب وسائط، لا تجيب وسائل، ادعوه مباشرة. القرآن يقول يبتغون إلى ربهم الوسيلة، توسيط الوسيلة، اتخاذ الوسيلة التي يحبها الله ويرضى عنها الله من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب وصول الدعاء. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله توسل بالزهراء وبعلي وبالحسن وبالحسين، أخرجهم يوم المباهلة وقال إذا دعوت فأمنوا ليعلمنا درسا، وهو التوسل بأهل البيت سلام الله عليهم. وإذا كان الرسول قد فعله فنحن أولى باتباع سنة رسول الله وبالسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لاحظ الآية المباركة، آية المباهلة، قالت فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناء طبقها على الحسن والحسين. ونساءنا ونساءكم، أخرج فاطمة الزهراء. أين زوجات رسول الله؟ لو كانت زوجة من زوجات رسول الله مماثلة لفاطمة الزهراء لأخرجها. رسول ما أخرج إلا فاطمة الزهراء التي لما زوجها من أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين. شو مع الأسف التحريف والتزوير لابد تلتفت إليه، تفت التعريف والتزوير. في صحيح البخاري طبعت 1312 هجري
موجود هذا الحديث في باب فضائل خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. باب فضائل خديجة، في هذا الباب مذكور هذا الحديث: خير نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. زين، هذه طبعة، لكن الطبعة الجديدة طبعة سنة 1379 ماكو هالحديث، وين راح؟ وإذا مكتوب: قال رسول الله: لقد كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وش السالفة؟ شوين راح خديجة وفاطمة بنت محمد؟ ثم هذا المزور يبدو عليه شوية ما عنده ذكاء، لأن ذكر الحديث في باب فضائل خديجة. إذن هو الباب فضائل خديجة، شو ما تذكر خديجة؟ شو هالغباوة هذه؟ تقول: لم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، وإن فضل عائشة. إذن باب فضائل خديجة يبدو عليه شوية ما دقق النظر: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. زين، وأنفسنا وأنفسكم. من هم الأنفس؟ علي بن أبي طالب. ما أخرج غير علي بن أبي طالب من جميع المسلمين فقط الإمام علي. لاحظ التعبير القرآني دقيق، عبر عن علي بأنه نفس الرسول. وأنفسنا، علي نفس الرسول، لذلك هذا التعبير احنا نستفيد منه أن عليا يشارك الرسول في جميع الفضائل وفي جميع المناقب إلا النبوة والوحي، لأن القرآن اعتبر عليا نفس الرسول. فإذا كان نفس الرسول إذن هو مشارك للرسول في تمام الفضائل وفي تمام المناقب إلا النبوة والوحي، وهذا ما قاله رسول الله بنفسه، ما قاعدين احنا نختلق أشياء من عندنا، ما قاله الرسول بنفسه كما رواه الحاكم وابن حجر في الصواعق المحرقة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هارون شنو كان مع موسى؟ هارون كان مساوي لموسى تماما، هارون كان مشاركا لموسى في تمام الفضائل وفي تمام المناقب حتى النبوة. موسى نبي، هارون هم كان نبي. الرسول يقول: يا علي أنت تشاركني في سائر الفضائل وفي سائر المناقب إلا النبوة، فأنت لست نبيا، إلا أنه لا نبي بعدي. فكما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين، فكذلك علي أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين، لأنه نفس رسول الله. فما ثبت لرسول الله يثبت لعلي بنفس الآية المباركة: وأنفسنا. وكما كان رسول الله له الولاية العامة على الأنفس كما قال القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الرسول له الولاية، فكذلك علي له الولاية العام على الأنفس. ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. إذن آية المباهلة تدل على أن عليا أفضل البشر بعد رسول الله، وأن عليا له الولاية العامة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. نجي إلى النقطة الثالثة. هذه الأسرة الطاهرة، علي وفاطمة والحسن والحسين، التي قال عنها القرآن الكريم سلام على آل ياسين. تدري شنو آل ياسين؟ هو الرازي في تفسيره يذكر، ابن حجر في الصواعق المحرقة يذكر، آل ياسين هم آل محمد. فالقرآن الكريم يأمر بالسلام على آل النبي صلى الله عليه وآله، سلام على آل ياسين. هذه الأسرة الطاهرة هي قدوتنا في الأسرة الصالحة. أي إنسان يريد أن ينشئ أسرة صالحة فعليه أن يقتدي بالأسرة العلوية، بالأسرة الفاطمية، بأسرة علي وفاطمة، فإنها القدوة والمثل الأعلى للأسرة الصالحة. هذه الأسرة يا أخي كانت تتعاون على المعروف. تلابد سامع وقارئ سورة هل أتى، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. راجع الزمخشري في كشافه يقول هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عندما تصدقوا على اليتيم والمسكين والأسير. صلوا على محمد. انظر إلى الأسرة الصالحة، انظر إلى علي كيف يعلم أولاده على الصدقة، وانظر إلى فاطمة كيف تعلم أولادها على الصدقة، وانظر إلى هذه الأسرة كيف تتسابق إلى المعروف، وكيف تتسابق إلى الصدقة، وكيف تتسابق إلى الرفق باليتيم والمسكين والأسير، وتعلم منها كيف تنشئ الأسرة الصالحة. شيء من الحديث أتحدث نتيجة بعض الرسائل وبعض الاتصالات التي حصلت معي حول بعض المشاكل الأسرية. الخلاف يا إخوان بين الزوج والزوجة، الخلاف أمر طبيعي، ما في أسرة ما تختلف، لا توجد أسرة ليس فيها خلاف، مستحيل. الخلاف بين الزوج والزوجة أمر طبيعي، الزوج يملك ذوق خاص ومزاج خاص، والزوجة تملك ذوق خاص ومزاج خاص، شيء طبيعي. اختلاف الأذواق واختلاف الأمزجة يسبب اختلاف في الآراء، فيختلف الزوج والزوجة في الآراء والأفكار، شيء طبيعي هذا. بالعكس الأسرة اللي ما تختلف هي غير طبيعية، أما الأسرة التي تختلف في بعض الآراء والأفكار أسرة طبيعية جدا. الخلاف بين الزوجين لا داعي لتضخيمه، كثير منا يضخم الخلاف، يعتبر الخلاف مع زوجته خلافا لا يتحمله أحد. ايش مدريك انت، انا هذه زوجتي ما حد يتحملها، شر من اللي يقدر يتحمل هذه؟ أنا صابر عليها ومتحملنا وكذا.
وهي الزوجة أيضا بالعكس تقول هذا أحد يتحمل هذا؟ هذا مصيبة، أنا زين صابر عليه، زين متحملة ابنه، والله ماكو بنت تتحمل هذا الرجل، وكلاهما مشتبهان. فإن وجود الخلاف أمر طبيعي، وكثير من الناس الزوج تحمل زوجته والزوجة تتحمل زوجها
أصلا، ماكو شيء من هذا التضخيم والتهويل. الخلاف بين الزوجين علاجه بمعرفة أسبابه. خل نعرف أسباب الخلاف، أذكر بعض الأسباب اختصارا للوقت. السبب الأول للخلاف بين الزوجين عدم النضج من كلا الطرفين.
أصلا الزوج مو مؤهل للأسرة والزوجة غير مؤهلة للأسرة.
شلون غير مؤهلين؟ مع الأسف نحن لا نربي أولادنا على دور الأسرة. البنت تعيش بين أبويها، لا تحاول أمها أن تعلمها دور الأمومة. خلاص هذه بنت تدلل، تعزز، تكرم، تحقق لها مطالبها، تلبى لها حاجياتها وخلاص. بعدين يجي وقت زواجها، تنتقل إلى زوجها من دون أن تتعلم شيئا عن الأسرة وشيئا عن الأمومة وشيئا عن الحياة الزوجية، وهذا خطأ كبير. على الأم أن تربي بنتها على الأسرة والأمومة، تعلمها أنها أم في المستقبل، وما هو دور الأم، وما هو دور الأمومة، وما هي التربية الصالحة. على الأم أن تربي ابنتها على دور الأمومة ودور التربية الصالحة. وكذلك الولد، الولد شنو؟ شما تريد؟ تريد سيارة؟ تريد تليفون نقال؟ شد ما تريد حاضرين، لكن لا يحاول الأب ولا الأخ الأكبر أن يعلم أخاه يوم من الأيام ما هو دور الأبوة. ما معنى أن يكون الإنسان أبا؟ ما معنى أن يكون الإنسان ذا أسرة؟ لا يعلمه، يتركه هكذا إلى أن يتزوج ويبتلي بالمشاكل. إذن الزوج غير مؤهل للزواج والزوجة غير مؤهلة للزواج، ونتيجة عدم التأهل يحصل الاختلاف. الزوج غير ناضج، الزوجة غير ناضجة، ونتيجة عدم النضج يصير تركيز على القضايا التافهة، قضايا بايخة يركز عليها كلا الطرفين. وين نسافر هالسنة؟ وين نسافر؟ يختلفوا ويصير خلاف عظيم. زين يا طير، وين نروح اليوم؟ يختلفوا وين نروح اليوم ويصير خلاف كبير. شناكل اليوم؟ هم يختلفوا شناكل اليوم، يصير هم خلاف كبير. وهكذا أشياء تافهة، أشياء حقيرة تضخم تصل إلى حد أنها توجب الطلاق أو توجب انفصام الأسرة. يا أخي افترض الزوجة قصرت في بعض الأمور، فرضا اليوم الزوجة ما كوت الغطرة مثلا، شفيه اليوم ما كوت، ما ضربتها أوتي الزوجة، واويلا شلون مقصرة هذه، ما تحترم مشاعري، ما تحترم كياني. خير يا طير، قصرت يوم من الأيام في بعض الأمور، فهو واجب شرعا عليها، لا يجب على الزوجة شرعا خدمة زوجها، فهو واجب شرعي لا يجب عليها خدمة زوجها أصلا، وإنما هو تفضل منها. لو أن الزوجة يوم من الأيام قالت لا تريد طنش زوجها، خلي يحترق زين، وقصرت في بعض الأمور،
شنو الداعي لتضخيم الموضوع إلى حد الطلاق والانفصام؟ أو بالعكس قطت قائمة، لا هذه قائمة
بروح الجمعية، لا هذه قائمة بالأشياء والمشتريات. زين جن الجمعية،
ما اشتر الشيء الفلاني وويلاه شلون ما تشتري، شلون انت مقصر، شلون ما عندك اهتمام، شلون شلون. تصل المسألة الى حد الخلاف الكبير.
رجال ينسي ما ينسى يعني، اغفل ما يغفل يعني.
فتضخيم الاشياء نتيجة عدم النضج، نتيجة عدم تصور واقع الزواج.
يتصور الزوج والزوجة أن الزواج مجرد لذة بس، لذة جنسية ولذة نفسية. أنا أتزوج لأشبع نهمي، نهمي الجنسي نهمي النفسي. أتزوج لكي أشبع حالة الغرام وحالة التعلق وحالة الحب وأشبع غريزة الجنس ليس إلا. هل هو الزواج؟ لا،
الزواج أعمق من ذلك. الزواج بناء أجيال، الزواج بناء مجتمع، الزواج بناء حضارة، مو الزواج مجرد لذة جنسية أو لذة نفسية. لا، ولأجل أن الزواج والأسرة بناء مجتمع، بناء حضارة، بناء أجيال، ينبغي للزوج أن يثمن ذلك، وينبغي للزوجة أن تثمن ذلك.
هذا السبب الأول. السبب الآخر، تدخل الآخرين في خصوصيات الزوجين. إنزين، هم الزوجين أخوهم، هم الزوجهم هبعات، أمها تتدخل في كل مشاكلهم. صارت يعني هذه شنبلية يعني. الأم لا حق لها في التدخل في شؤون ابنتها، زوجها هو المسؤول عنها، زوجها هو وليها، هو المتصرف في أمورها. لا يحق للأم أبدا أن تتدخل في شؤون ابنتها. أو بالعكس، هو الزوج يدخل أمه في المشاكل،
يستشير أمه، وأمه يقول له كذا، دير بالك، ها لكن عاد عليك، ها تردص عليك هذه، دير بالك منها، كذا سويها، كذا افعل. لا، لا حق لا لأم الزوج ولا لأم الزوجة في التدخل في شؤون الزوجين. نعم، طاعة الوالدين أمر واجب، لكن لا يصل إلى حد معصية الخالق في إيذاء الطرف الآخر. الزوج علشان إرضاء قلب أمه يؤذي امرأة مؤمنة، إيذاء المرأة المؤمنة حرام. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والزوجة لأجل إرضاء أمها قالت لها ما أرضى، ما أرضى إلا تقولي لها كذا، إذا ما تسب فيه وتلهدي فيه ما أرضى. زين، وقالت يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تدخل الآخرين في شؤون الزوجين يزيد حالة التوتر ويزيد المشكلة، وقد تصل إلى حد الانفصام والانفصال. السبب الثالث يا إخوان، وسائل الإعلام. شكد إحنا مشبعين بالتلفزيون والأفلام والمسلسلات، كأن الدين والمذهب هو هذا. وذولا ما شاء الله شايفين المجتمع هم متفاعل مع منتجاتهم من الأفلام والمسلسلات، لبالهم هم صاروا قادة المجتمع ورواد المجتمع. تجي هذه الأفلام يطرح لك مشاكل اجتماعية، هو ما يطرح. هذا الكاتب للفيلم أو المخرج للفيلم يعالج مشكلة اجتماعية، مو ما قاعد يعالج، لكن شنو العلاج هذا؟ العلاج اللي قاعد يقدمه شنو؟ افترض هذا الإنسان اللي كتب الفيلم أو كتب المسلسل إنسان، لنفترض إنسان عنده تخصص، تخصص في علم النفس أو تخصص في علم التربية أو تخصص في علم القانون، لنفترض، ونتيجة تخصصه كتب هذا الفيلم أو المسلسل لعلاج بعض المشاكل الاجتماعية. افترض هالشكل، وإلا عادة ما يكون هالشكل، لكن لنفترض هكذا. خب ليكن عنده تخصص في علم النفس أو في علم القانون هذا ما يعني أنه عند تخصص في فهم الإسلام وقوانين الإسلام.
كيف يعالج مشاكل المسلمين على ضوء النظريات الغربية؟ كيف يعالج مشاكل الأمة الإسلامية ومشاكل المجتمع الإسلامي على ضوء نظريات غربية في علم النفس أو في علم التربية أو في علم القانون؟
لابد أن يكون عنده تخصص في الإسلام، تخصص في الفقه الإسلامي، تخصص في القانون الإسلامي،
حتى يكون قادرا على تحديد العلاج بنظر الإسلام. وإحنا نتأثر بوسائل الإعلام، إيه والله ذاك الفيلم شنو صار، صار أنه الزوجة هالشكل سوت، لو ما سوت هالشكل ما نجحت، فأنا أعمل هكذا. وهكذا يقتدى بالممثلين ورواد التمثيل وأبطال بل وأبطال المسرح، ويترك الاقتداء بتعاليم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السبب الرابع والأخير الذي أذكره عدم الالتزام بالأخلاق الإسلامية. شلون عدم الالتزام بالأخلاق الإسلامية؟ الآن مثلا من جملة الأخلاق حسن الظن، فهل حسن الظن موجود بين الزوجين؟ بمجرد أن يحصل سوء ظن تحصل المشاكل بين الزوجين.
يشوف زوجته تكلم في التلفون أو عندها عمل معين يسيء الظن بها،
وهذا خطر جدا خطر. أو بالعكس، اليوم شافت زوجها شوية منظف شكله، شوية مرتب هندامة، مجرد شافته متنظف متعدل ما شاء هذا عنده علاقة، عنده مخطط لحاجة ثانية، هذا مخطط صوت الظن. فالقرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ورد عن الإمام علي عليه السلام من اتهم أخاه المؤمن إن مات الإيمان من قلبه انميات الملح في الماء.
لا تسيء الظن،
سوء الظن يخلق المشاكل والأزمات.
زين،
تجي إلى الخلق الآخر عدم الصف، ما حد يتنازل، هو يابس وهي يابسة، كلاهما يابس ناشف أبدا ما يتنازل، متغطرس لا يتنازل للآخر. ايش دعوة؟
مو أنت تتنازل للآخرين، ما تتنازل لأقرب الناس إليك زوجتك،
وهذا مو عيب. يعني عيب واحد يتنازل لزوجته؟ الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، إحسان. أحسن إلى زوجتك تنازل، او انت يا اختي المؤمنة تنازل شوية، احسان الى الزوج تنازل، ما في شيء. اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك، شوف صديقك اذا دائما تعاتبه تنتهي الصداقة، فكيف الزواج؟ اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه.
تنازل الصفح، التغاضي، والله يحب المحسنين.
ورد في الحديث الشريف من صبر على أذى زوجته أعطاه الله أجر داود عندما ابتلاه، ومن صبرت على أذى زوجها أعطاها الله أجر آسية بنت مزاحم التي صبرت على أذى فرعون. إذن يا إخوان، التصافح والتغاضي والتنازل شيء ضروري لمسيرة الأسرة، وشيء ضروري لبقاء الأسرة الصالحة المنتجة المثمرة. التعاون بين الزوجين والتنازل بين الزوجين ينعكس على الأبناء. فالآن تلاحظ الإحصائيات العالمية، أغلب المتخلفين في الدراسة أسرهم تعيش مشاكل، أغلب المتخلفين، أغلب المتخلفين دراسيا يعيشون مشاكل أسرية، يعيشون خلافات أسرية، الأب والأم بينهم خلاف، الأولاد ينعكس عليهم الخلاف، يسبب لهم تأخر في الدراسة، تخلف في الدراسة. إذا ما سبب لأمراض نفسية وعقد نفسية مزمنة، فالاختلاف ضحيته الأولاد والأجيال، بينما الوئام والتصافح والتغاضي والتنازل نتيجته الأسرة والجيل الصالح والولد الصالح. وماكو إنسان ما يرغب في الولد الصالح. الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة، قيمة الولد الصالح. ورد في الحديث الشريف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله خلاص إلا من ثلاث: علم ينتفع به، كان عالم وعلمه ينتفع به، أو سنة يهتدى بها، سن سنة حسنة، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح إذا دعا لأبيه حصل أبوه على الثواب الجزيل. الولد الصالح شيء عظيم، قرة عين الإنسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر سيرة الولد الصالح الذي بذل النفس والنفيس دون أبيه ودون والده ودون مبدئه وعقيدته. يقول المؤرخون: الحسين يمشي إلى كربلاء وإذا به خفق خفقة، جلس قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. التفت إليه ولد شباب موجود بين يديه، قال: أبا أبا عبد الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى يا بني. قال: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ إحنا مو خايفين ضرب السيوف طعن الرماح، لا تعيقنا عن أهدافنا. قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. شوف الشباب العظيم، البطل علي الأكبر حقق آمال والده يوم عاشوراء. ولقد كان الحسين يحبه حبا كبيرا. يقول حميد بن مسلم: ما رأيت الحسين دعا على القوم إلا عندما برز ولده علي الأكبر. لما برز علي الأكبر إلى المعركة بعد الحسين لم يتمالك، رفع شيبته إلى السماء. تصور المنظر، الحسين يرفع شيبته إلى السماء ودموعه تجري على خده وعلى شيبته، وهو يقول: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وإنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قلدا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. برز علي الأكبر. سوى الحسين وقف على نشز من الأرض تراب وقف ينظر إلى المعركة ينظر كيف حبيبه وحبيب قلبه يقاتل الأعداء. قلب الحسين مع علي الأكبر. ليلى أم علي الأكبر ماذا تصنع؟ قامت وجاءت جلست أمام وجه الحسين تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين تغير اضطرب قلبها، إذا رأت وجه الحسين تهلل فرح قلبها. ليلى جالسة على الأرض تنظر إلى وجه الحسين والحسين ينظر إلى المعركة، بينما هي جالسة وإذا بالحسين تغير لونه واكفهر وجهه. التفتت ليلى الأم الحنون الأم اللي تبحث عن ولدها قالت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، لقد تغير لونك، ماذا حدث لولدي وحبيبي علي الأكبر؟ أجبني. قال لها ليلى لا تخافي لم يصب بسوء ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم وهو بطل ضرغام. قالت أبا عبد الله وأنا ماذا أصنع؟ ولدي وحبيبي أريد أن يرجع إلي سالما. شوف شلون الأم تخاف على ولدها تتربص متى يرجع ولدها. قال لها ليلى ادخلي خيمتك وادعي ربك، فلقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت المسكينة إلى الخيمة نشرت شعرها شقت جيبها رفعت يديها إلى السماء، إلهي بحق غربة أبي عبد الله. مأجور مأجور هذا الأم الحنون، دموع الأم الحنون، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي. يقول الشاعر العراقي دخلت الخيمة النجيبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف من مغيبة ابني علي سالم تجيبه. وفعلا علي الأكبر انتصر على بكر بن غانم أرداه قتيلا. جاء علي الأكبر إلى الخيمة ضمه الحسين إلى صدره هنيئا لك السلامة ولدي علي حبيبي علي. قال أبا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال. يقول ابن نصار يحكي الواقعة يبوي قطرة مية يعز عليك أن تسمع هذه الكلمات عطشان ظمآن يا بويا قطرة مية الكبدي أتقوى ورد للميدان وحدي يا بويا انفطر قلبي وحق جدي عطش والشمس والميدان والحر شي جاوب أبو علي شي جاوب الحسين يقل منين أجيب الماء يا ابني يقل منين اجيب الماي يا ابني ما هو حكيك بهض حيلي وشعبني وحمس جبدي يا ابو الشيمة وفتني يا ابو يستخلف الله العمر واصبر اصبر حتى تلقى جدك رسول الله يسقيك شرب من الماء لا تظمأ بعدها ابدا. ابا حسين ناولني لسانك. يقول وضع الحسين لسانه في فمي فإذا لسانه كالخشبة اليابسة من شدة العطش. الشباب عطشان وابو علي عطشان والاطفال عطاشا وحسينا ومصيبة. بني ادخل على امك ليلى فانها تنتظر رجوعك. دخل الاكبر على امه ليلى، اخذ رأسها وضعه في حجره، صار يبكي، سالت دموعه على خدها، افاقت من غشوتها، قالت اني اشم رائحة ولدي علي. بلى بلى يا أمة، أنا ولدك علي. ضمته إلى صدرها، صارت تقبله تشمه تحتضنه. بينما هي كذلك وإلى بصوت صوت 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 ضعيف صوت نحيف يقطع القلوب يحرق المشاعر. تدري شنو هالصوت؟ أمام الناصر ينصرنا، أمام الناصر ينصرنا، أمام الذاب يذب عنا، أمام المعين يعيننا. وإذا هذا الرجل الولد الأكبر قام من مقامه، أمه اسمحي لي، لقد أحرق قلبي صوت الحسين. أمه إذني لي، لقد قطع قلبي صوت الحسين. ماجور ماجور. خرج الشباب من الخيمة، قالت أمه بني عندي حاجة بسيطة حاجة صغيرة. قال لها ما هي يا أمه؟ قالت اذهب وأتي، امشي بين يدي 3 مرات. لماذا أمه؟ حتى أتودع من مشية الشباب. وعليا وولدا. وإذا هذا الشباب يا شيعها يروح ويجي يروح ويجي، كلما أقبل ضمته إلى صدرها ونادت وولدا. برز علي الأكبر إلى المعركة، ضمه الحسين إلى صدره ساعة، علي يبكي والحسين يبكي. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. يا شيعة الحسين، قال منقذ ابن مرة العبدي، علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. مر عليه علي الأكبر والفرسان قد احتوشوا والجيوش قد أحاطت به، فحمل عليه اللعين بسيفه. عظم الله لك الأجر يا حسين، عظم الله لك الأجر يا ليلى. هذا والحسين ينظر إليه بينما هو كذلك، فضربه اللعين بالسيف على رأسه، فشبك على الفرس وهو يظن أن الفرس ترجعه إلى الخيمة، لكن الفرس أخذته إلى الأعداء. يقول ابن نصار هذا يقطع بسيفه وريده. احتوشه الأعداء، ها أقبل عليه الأعداء بالسيوف بالسهام بالنبال، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصليده، وهذا يغط من رمح الحديده، وهو ينادي أبا حسين. عزيزي أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله، سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يسلم عليك. أقبل الحسين، واحد فاقد ولده شي يصير؟ أقبل الحسين، ها فرق الأعداء عنه، وإذا ولده يا شيعي ممزق بالسيوف، مقطع بالسهام، مضمخ بدمائه. تدري وش يقول حميد بن مسلم؟ يقول حميد بن مسلم فرأينا الحسين نام على الأرض، نام على الأرض، نام إلى صف جنازة ولده طولا بطول وعرضا بعرض، وهو ينادي ولدي علي، حبيبي علي، على الدنيا بعدك العفاف. شبابها، وانتو كلكم شباب جايين الليلة ماتن الشباب، وهذه جنازة الشباب حملها بنو هاشم، والحسين يمشي خلفهم منحني الله مناديا وولدا. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنى ظهره على ولاده وتحسر، يا ابويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، ولا العشرين ما وصل سنينك.
يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا الله وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.